الرايح ويا سماح العبار، ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير وبالسعادة مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياة التراث من خلال ترددها 107.4. ونجدد التحية في حلقة جديدة ولقاء جديد ومواضيع إن شاء الله تكون مختلفة بنطرحها وبناقشها وياكم من خلال ساعتين الهوى اللي تجمعني وياكم سماح العبار، ومن خلال برنامج الرايح اللي تسمعونه من الساعة 11 لين وحدة القايلة بتوقيت دبي. واليوم في الرايح، أو قبل ما نبدأ في مواضيع رايح، نتكلم يعني مستمعينا لو 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 لدقايق. الشخص اللي يجبر نفسه علشان يتلائم مع كل الناس، في شخصيات من هالنوع، في شخصيات من هالنوع تلقاه وين ما كانوا يعني مثلا الناس الفرفوشين استوى فرفوش مرح، وين الناس اللي جالسين عندهم حالة معينة أو شجر معين صار مثلهم، الناس اللي مثلا هم ملتزمين أخلاقيا ودينيا حتى لو هم مو ملتزم بيصير بيجلس وياهم وبيلبس نفس الجلباب. هو مو ممكن، هو أنا ما أعرف شو الحافز وراء هالشيء، ولكن هو يمكن مو بنفاق، ولكن يمكن هو عند إحساس من داخله إنه يحب يكون مشابه للفئات اللي يجلس وياهم باختلاف فأمزجتهم، باختلاف طبايعهم، باختلاف تفكيرهم، باختلاف عقلياتهم. هو يحب إنه يكون مثل كل حد يجلس وياهم، يحب يكون مختلف عنهم. هذا الإنسان اللي هو يجبر عمره على إنه يكون مثل باقي الآخرين أو يشبههم، هذا الإنسان يقولون مستمعينا نفسيا أنه يستهلك بسرعة، يعني طاقته تنفذ بسرعة من كثر ما هو عنده قدرة على التمثيل والتغيير والتلوين. خلاص يوصل لمرحلة يتعب من هذا كله، والمشكلة مع كثرة اتباع أو تمثيل شخصيات معينة يبدأ الإنسان يفقد أو ينسى أو يتناسى شخصيته الأساسية هي كيف كانت. هو في حد ذاته عبارة عن شو؟ عبارة عن الإنسان الملتزم، عبارة عن الإنسان المرح، عبارة عن الإنسان اللي جدا عادي، عبارة عن شو بالضبط؟ خلاص تضيع هويته ما بين شخصيات ما تمسه أو ما تناسبه. هو بس حاب يكون يعني مثل ما يقولون وين دار اللي هو دار. فإذا في حد يسمعنا هو من هالنوع من الشخصيات، يعني إذا أنت تعرف ناس في حياتك خلي الناس يتقبلونك مثل ما أنت، بمرحك، بمزاحك، بقسوتك، بشدتك، بلينك، بعفوك، بطيبتك، حتى إذا شري تقبلونك. ولكن أنت تحاول أنك تكون معتدل في كل تصرفاتك ما بين الخير والشر، ما بين الصالح والطالح. أنت تعرف كيف توجه يعني دفة حياتك للشيء الصح. هذه يعني كانت نقطة كنت حابة أتكلم فيها، والحين ندخل وياكم في استعراض مواضيع الرايح. بنتكلم اليوم في الرايح مستمعين عن الشخصية الانطوائية الكتومة. وايد تمر علينا ممكن في حياتنا، في حياتنا العملية، في حياتنا الدراسية، في حياتنا الاجتماعية، شخصيات لا تأخذ منهم لا حق ولا باطل. ليش؟ لأنه مو من نوع اللي يرمس، هو من نوع الكتوم اللي ما يحب يشارك الآخرين في حياته. إنزين، نبغي نتعرف أكثر عن هاي الشخصية من خلال لقائنا مع دكتور جمال أحمد، خبير ومدرب تنمية بشرية. في الساعة الثانية في فقرتنا الثانية، أمنو ما يحب الكيك. كل حد أعتقد، أنا أعتقد ما في حد ما يحب يأكل كيك، والكيك مو بشرط ترى يوم نقول كيك نقول كريمة ونقول سكر ونقول يعني أشياء بتمتن أو أشياء مو بصحية. الكيك قد تكون له قيمة غذائية كبيرة أو عالية، ممكن نستفيد منها، نتلذذ بطعم الكيك الجميل وبعد ناخذ قيمة غذائية كبيرة. فاليوم بنتكلم من خلال لقائنا مع أستاذة ندى زهير مدير إدارة التغذية المجتمعية في شركة صحة بأبوظبي عن القيمة الغذائية للكيكة. وآخر شيء بنحط الرحال في فقرتنا الأخيرة وبنتكلم عن قيمة وعن سلوك وعن خلق جدا مهم في توطيد العلاقات. تحب فلان؟ نعم أحبه. إنزين تحترمه؟ شك في الموضوع. ما يستوي تحب حد وما تحترمه، وما يستوي تحترم حد وما تحبه على فكرة، لكن ما يجتمع الحب بدون احترام، لأن الاحترام يعني ينم على خلق راقي، ينم على طيب أصل، ينم على يعني أنت إنسان راقي في تعاملاتك حتى ويا الإنسان اللي ما تحبه، ولا في بينك وبين عداوة، أو في بينك وبينه ما طرق الحداد. فالاحترام جدا مهم لتوطيد العلاقات، عسى بيكون عندنا في مجتمعاتنا البيت المجن. هذه محاورنا وهذه مواضيعنا لليوم مستمعينا، ونذكركم بأرقام التواصل يانا 4477 الرسالة النصية و 0436999950 لاتصالاتكم. فاصل وبرد نواصل تريونا.
الرايح الرايح
بتقول ايه؟
ما فهمت.
وايش يعني ودي يا ابو خليل؟
ما فهمت شو قصدك؟
ايش يعني مزهبين؟
ايش تحكي شنو بالضبط؟
يعني ايه خوف؟
وش تقصد؟
واذا خونك دي لمؤاخذة نوع من انواع المخالفات؟
رمستنا
ما شاء الله تجمعوا الشباب كلهم متواجدين.
هلا هلا ابو خليفة.
مرحبا مرحبا الساع.
ازيك يا احمد؟ ازيك ابو خليفة؟
يا مرحبا والله بالشباب. يلا يلا ابو خليفه ما عليك امر، نزل الكوار ونزل الفحم وكرتون الماي.
تعال انتوا ما جبتوا الكوار والفحم والماي؟
لا نحن ماكلين عليكم.
يلا الحين لازم نرد. يلا ما عليه، بسير بجيب الاغراض وبيجي. يلا هم الله.
معتز شو موقف انك؟ اركب اركب يا ابو خليفه، ما بيشيل الكراتين بروحه، يبقى حد يفزع.
ايه ايه يفزعوا ايه؟ وإزاي أفزع؟
يا أبو يفزع برمستنا معناها ساعده وثيبه وعاونه.
أصلا عندنا حاجة تانية خالص. خلاص ولا يهمك أنا هفزع.
رمستنا وفيكم.
يا ويلي ويلي من غرامة
شلات على الأولى.
بناء الأسرة يبدأ بالاختيار الصحيح ويكمل بالتفاهم ويستمر بالتخطيط الواعي والتعاون والعشرة الطيبة اللي تثمر ألفة ورحمة في الأسرة. ألفة ورحمة نصايح عن الحياة الزوجية والأسرية كل يوم 2 و4 الساعة 8 عقب العشاء على إذاعة الأولى. هالبرنامج برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري.
يا ورقة عدل أخذي شوفك شفاتي يا غناتي ما أقدر على أجرد وفرقة
كتك لعبنا صار أذكرها فيها
107.4
يا هلا بلا تويني
معك بي ترحم تشفي مصابي من العاب يا ابو هدف ترمي بأسهام تصيب قلبي بين العروق في وجنتك ورد تنسم ولا عجبينك شمس الشروق واللون اللي يزهب مبسم حلوة اللمع وعذب من
على 107.4
الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى ونبدأ وياكم في فقرتنا الرئيسية. يعني غالباً ما نصادف في مجتمعاتنا شخصيات مختلفة، ففي شخصية غيورة انتهازية، في شخصية خجولة، في شخصية صامتة غامضة، فتحسهم تتعامل مع نوع من الشخصيات إن في علامات استفهام، يعني ما تعرف كيف تشعر، يعني ما تعرف كيف تتعامل مع الشخصيات، وما تشعر بالارتياح وأنت تتعامل مع شخص قد يكون من هاي النوعية. اليوم إن شاء الله بنتكلم بالتحديد عن الشخصية الانطوائية الكتومة، كيف نتعامل معها وكيف أصلا نعرف إن هي شخصية انطوائية وكتومة، من خلال لقائنا الحين مع الدكتور جمال أحمد، خبير ومدرب تنمية بشرية. صبحك الله بالخير يا دكتور.
مرحبتين، عليكم السلام، صبحكم الله بالخير والنور.
هلا دكتور، كيف حالك؟
مرحبتين
دكتور. يعني اليوم بنتكلم وياك عن الشخصية الانطوائية، وأكيد في اختلاف أو في تعدد للشخصيات في الحياة، فبداية من هو الإنسان اللي نقول عنه شخصية انطوائية؟
بعدين ببدء سنتحدث عن الشخصية، وهناك عندنا 16 نمط للشخصيات. وعندنا أربع مكونات أساسية للشخصية. من المكونات الأساسية هذه إحدى المكونات أو إحدى المكونات في الشخصية مكون الشخصية في الطاقة والنشاط والتحفيز. فبعض الشخصيات تستمد تحفيزها من الآخرين تنسميها شخصية انبساطية أو شخصية اجتماعية أو شخصية منفتعة. الشخصية الأخرى اللي تستمد طاقتها تستمد ذاتها تستمد تحفيزها من ذاتها وعن طريق الجلوس مع الذات والتفكير والفكرة والتفكير هذه الشخصيات يسموها المتحفظة. هذه الشخصية المتحفظة بالذات أو هذا المكون هذا بالذات فيه ثلاثة أبعاد أساسية. البعد الأول البعد التوازن، أن الشخصية هذه فعلا متحفظة لكن تميل إلى أن تكون شخصية اجتماعية منفتحة، فهذا توازن في الشخصية. الجزء الثاني والمسألة الثانية أن الشخصية هذه متأرجحة، أحيانا تجد أن الشخصية هذه يكون عندها جانب انفتاحي أو جانب تحفظي، فالجانب التحفظي أكثر من الجانب الانفتاحي. أيضا عندنا البعد الثالث، البعد الثالث أن الشخصية هذه تكون غالبا ما تكون يعني متحفظة، فهي تصل إلى حد الانطوائية، كل ما صارت إلى مستوى التطرف في الشخصية وصلت إلى حد الانطوائية أكثر، حد الانغلاق أكثر، فصار عندها الجلوس مع الذات سمة أساسية في هذه الشخصية، وما نقدر نطلق على هذه الشخصية ما نقدر نطلق عليها أن حالة مرضية أو حالة صحية أو حالة يعني متوازنة إلا إذا كان إحنا رجعنا إلى الناحية القرارية، أن الشخصية هذه في القرارات عندها تطرف. إذا الشخصية هذه قاسم مشترك مع العاطفة والعاطفة فيها مرض وهناك عنده يعني تراكمات، عنده توتر، عنده قلق، عنده احتقان داخلي، هذه الشخصية شخصية مريضة نقول عنها. فالشخصية هذه غالبا ما تكون تجلس مع ذاتها تحب أن تكون علاقة ذاتية مع الذات داخلية بمرضها بصحتها بكل أبعادها الداخلية.
يعني هو
هذا يعني فكرة عامة يعني
هو الشخص الانطوائي، يعني أنت قلت بمرضه أو بصحته، يعني هو اللي يغلب على الشخص الانطوائي إنه هو عنده مشاكل نفسية، مشاكل من أي نوع، ولا ممكن يكون إنسان هو عادي ما عنده أي شيء ولكن هو يحب يكون انطوائي.
في الحالة التوازنية يحب يكون انطوائي، يجلس مع نفسه، يجلس مع ذاته أكثر حتى تكون عنده معلومات مركزة أكثر، حتى يستطيع أن يكون علاقة ذاتية مع ذاته أكثر، يركز على أهدافه، يركز على خططه، يركز على مساره سواء كان وظيفي أو عائلي أو أسري أو غير ذلك، يركز عليها بشكل عميق جدا مع ذاته. أما إذا الشخصية اللي فيها اضطرابات أو اضطرابات سلوكية، لا، عندها العاطفة عندها تطرف وفي نفس الوقت مجال التحفيز عندها تطرف، يعني الشخصية ما نحكم عليها من دائرة واحدة وهي دائرة الانغلاق والانفتاح، لا، أو دائرة التحفظ الزائد اللي نسميه نحن الشخصية الانغلاقية أو الشخصية المتوترة داخليا اللي فيها مرض، لا، لابد أن كل شخصية من الشخصيات لها أربع مكونات أساسية وأربع مكونات لها قوالب متعددة، أربع قوالب. نحن الآن في الشخصية عندنا أربع مكونات، المكون الأول مكون الطاقة والنشاط والتحفيز، المكون الثاني المكون الإدراك، المكون الثالث مكون القرار، المكون الرابع مكون التنظيم. إذا كان في التنظيم خلل يعني تطرف، إذا كان في القرار خلل أو تطرف، إذا كان في الإدراك خلل أو تطرف، وإذا كان في الطاقة والتحفيز خلل أو تطرف، نقول عن هذه الشخصية انطوائية وتصل إلى درجة من درجات التوحد، وليست درجة كاملة، ما نطلق عليها درجة كاملة في التوحد، لا، يعني درجة من درجات التوحد.
أيوة.
يعني وليست كاملة.
يعني هني أنت أنت تطرح سؤال اللي هو كيف نفرق ما بين إذا كان هذا الشخص انطوائي ولا عنده درجة من درجات التوحد أو متوحد؟
إذا كان انطوائي متوازن ستجد أن هذا الشخص يحب يجلس مع نفسه، مع أفكاره، مع مشاريعه، مع أهدافه، إذا ما أراد يعني أن يرسم هدف معين أو أن يرسم مسار معين، أن يرسم خطة معينة، رؤية معينة لشخصيته، يجلس مع نفسه أكثر مما يجلس مع الآخرين. فهنا نقول عنها شخصية متوازنة وشخصية صحيحة وشخصية صحية، ما فيها أي خلل، ما فيها أي مرض. أما إذا الشخص ما يحب أبدا يغلق أبوابه دائما، ما يحب يرى الآخرين، لا، أنا عنده اضطرابات،
صحيح،
الشخصية مضطربة، الشخصية عندها أمراض، وهكذا، يمكن أمراض سلوكية وغير ذلك من هذا الباب.
جميل. الشخصية هاي المضطربة أو اللي هي الانطوائية، ممكن مثلا إذا يلتزم مثلا في عزيمة أو إلى آخره، ممكن يكون موجود ولكنه يلتزم الصمت، ولا هو أصلا ما بيتواجد في أي مناسبات؟
لا، إذا مرضية لا، ما يحب يتواجد. إذا شخصية عادية ما عنده مشكلة، يعني يلتزم الصمت، وهذه شخصية طبيعية جدا ما فيها إشكال. إذا ما سئل يجاوب،
جاوب
طبيعية السؤال. جدا يشارك أصدقاء الحميميين المقربين جدا، هذه شخصية طبيعية جدا. ما يحب يشارك الآخرين واللي يعني يراهم لأول مرة، ما يحب يشاركهم، فهذه شخصية طبيعية جدا في هذا المقام.
هي يعني لأن في هالصفات مرات هي نشوفها في ناس هم المقربين لهم، يعني يأخذون ويعطون على قد الكلام يعني. أما إذا إنسان غريبة وأول مرة تلقاه خلاص ما يبغى يتعامل معه، يبالهم وقت لهم ما يتعودون عليهم حتى. دكتور، يعني في ظل وسائل التواصل الاجتماعي المنتشرة وكل حد لاهي بالآيباد وبالتليفون، هل ساهمت هاي الوسائل بشكل أو بآخر في عزل الناس، في انطوائية الناس؟
لا، على الناحية الشكلية ممكن نقول احنا يعني نقرر أو نحكم على الآخرين أنهم صاروا انعزاليين، لكن هو قاعد يتفاعل، قاعد يتفاعل بالكلام، قاعد يتفاعل أيضا بالرسائل، قاعد يتفاعل بالصور، قاعد يتفاعل بأي شكل من الأشكال، فهو شخصية انفتاحية، ما هو شخصية انغلاقية، لكن عنده مجال معين إنه دائما رازم وجهة معينة في توصيل الرسائل واستلام الرسائل وهذه الأبعاد.
نعم. في سؤال يعني دكتور يقول إذا إنسان ما يحب يطلع وايد من البيت، هذا معناه أنه إنسان انطوائي، ولا ممكن هو يكون يمر بحالة مؤقتة هي تخليه ما عنده رغبة في إنه يظهر من البيت؟
لا، ليش ما يحب؟ يعني لو حتى لوازم الأساسية، حتى لأغراض المهمة جدا اللي لابد أن يكون تكون موجودة عنده، ما يطلع، لازم حد يروح له، لازم حد يجيب له، لازم حد هنا حالة اضطراب من اضطرابات السلوك، ما نقول مرض، المرض ترى شيء والاضطراب السلوكي شيء آخر. حتى نحكم على المرض، لا، هناك في يعني ناس متخصصين، ناس أساتذة، دكاترة، أطباء يحكمون على هذه الشخصية أنها شخصية مريضة، عندها انسحابية، عندها بارانويا، عندها أي حالة من الحالات الاضطرابية، يعني تتجمع عنده أكبر أو أربع خمس حالات اضطرابية، نقول هذه حالة وصلت إلى الحالة المرضية في الشخصية.
تمام. الحين المشكلة يوم يكون مثلا عندك ابن أو عندك زوج أو عندك زوجة من النوع، أنا أعتقد الرجال أكثر انطوائيين من الحريم. دكتور، شو رأيك؟
لا، لا، ما في هذا الحكم، يعني تقريبا غير صحيح. الناس سواسية، نصف ونص، يعني أنت تجدين الآن يعني في قاعة من القاعات نسبة المنفتحين، ما نقول حريم ورياي، يعني نسبة المنفتحين 60% ونسبة المتحفظين 30% 40% هكذا. يعني الانفتاح، الشخصيات المنفتحة أكثر من الشخصيات المتحفظة. الشخصيات المنفتحة شو عيوبها؟ الشخصيات المتحفظة شو عيوبها؟ وشو مزاياها؟ مزايا الشخصية المنفتحة أنها شخصية أفقية، هي تهتم بكل، يعني تهتم بالمعلومات المكتملة، بالمعلومات الواسعة، الثقافات المتعددة، المعارف المتعددة، ولذلك يحكمون على هذه الشخصية أنها لها معارف، هي معارف أفقية يعني متنوع. لما تي تسألها في دقيقة المعرفة الدقيقة، ستجد أن هذا الشخص يقول لك إنزين أعطني فرصة أنا أروح وأرجع أسوي ريسيرش،
أيوة،
وبعدين أجيب لك المعلومة بالكامل. الشخصية الثانية والشخصية المتحفظة، الشخصية المتحفظة لا، هو العكس، ستجد أن هذا الشخص إذا تخصص بشيء معين يتخصص فيه ويتعمق،
أيوة،
فيعرف كل شيء عن شيء معين، وهذاك يعرف شيء عن كل شيء، فبالتالي هذه شخصية ميزة وهذه ميزة، هنا عيب وهنا عيب، وهكذا الشخص، وهكذا الشخصيات. ولذلك الشخصيات إذا نحن نحكم على الأنماط الشخصية فهي أنماط طبيعية جدا في الشخصيات، ليس هناك حالات مرضية، ليس هناك حالات صحية أعلى من الحالات الأخرى، ولا في شخصية أفضل من الأخرى، وكل الشخصيات لها قدرة على التميز، قدرة على الإبداع، قدرة على التطوير، كل الشخصيات قادرة على أن تدير، كل الشخصيات قادرة على القيادة، في كلها لها أبعاد. لكن الله تعالى أعطى الناس فطرات وأعطى الناس قواسم، يعني مثل ما تقول قواسم القيادة عند هذا صار أكثر، قواسم الإدارة صارت عند هذا أكثر.
صحيح.
ولذلك الشخصية تتغلب على الشخصية هاي في جانب من الجوانب. شوفي هذه الشخصية عندها قدرة في الإدارة، قدرات هائلة، وتقدر تنجز لك الأعمال اليومية والأعمال الشهرية والأعمال الفترية والأعمال السنوية والأعمال الاستراتيجية، المبادرات والمشاريع إنجاز تام. وهذيك الشخصية عندها استشراف المستقبل، عندها رؤية، عندها كذا. فشخصية ومن شخصية، كل واحد كل ميسر لما خلق له.
نعم دكتور، ما أدري أنت عندك وقت تواصل ويانا ولا تبغينا نختم هناك؟
تمام،
نشكر، بس حبيت لأن عرفت أنك تبغي يعني ما نطول وياك. دكتور، كيف نتعامل مع الشخصية الانطوائية سواء كان زوج، سواء كان زوج وسواء كانوا أبناء؟
أول شيء إذا ما أرد يعني شخص هذا منطوي، نطرح عليه أسئلة مفتوحة حتى يتحدث بالأسئلة. إذا كانت الأسئلة محددة فهو بيرد نعم أم لا. لا تخلي الأسئلة اللي أنت توجهها أسئلة مباشرة وأسئلة محددة، عط أسئلة مفتوحة بحيث أن تكون الإجابات أيضا مفتوحة وخيارات الإجابات مفتوحة أكثر. فعنده متسع أنه يتكلم، عنده متسع أنه يعبر عن ذاته، وصح أنه ما يعبر عن ذاته، علمه كيف يتعبر إذا كان الطفل، إذا كان ولد صغير علمه كيف يعبر عن ذاته، يعبر عن نفسه. ترى الناس الآن تقريبا إذا قلت 60% من الناس ما عنده قدرة في التعبير عن ذاته، ما عنده قدرة في التعبير عن مشاعره، ما عنده قدرة في التعبير عن مشاكله، ما عنده قدرة في التعبير عن تنظيم حياته، ما عنده قدرة. إذا يعبر فتشوف التعبير، الكلمات اللي يكتبها ونسق الكلمات التي يكتبها فيها بعد كبير جدا عن الكلمة الأخرى، وفيها مرادفات يعني متكررة أكثر وأكثر. فهذه الشخصية في شيء أساسي موجود عنده فهو التعبير عن المكنونة الداخلية وهي النفس في الداخل.
تمام. هل الإنسان ممكن يتغير، تتغير شخصيته من انطوائي مثلا يصير إنسان منفتح أو متحفظ؟
هو يصير، ممكن يصير توازن عنده. يعني أنت ستجدين أن كثير من الناس في وظائفهم أساسا حياتهم منطوي، عندهم انطواء، لكن لما يو الوظيفة تحتمت عليهم الوظيفة أن يقدموا برزنتيشن، أن يبدأ يتكلم أمام الجمهور، يتكلم أمام الموظفين، يشرح أمام الموظفين، فصار عنده طبع من الأطباع أنه يعني يكون شخصية شوية منفتحة.
صحيح.
أكثر ما هو متحفظ أكثر. فهذا جانب من الجوانب أن الشخصية تتحول، ولا تتحول كليا إلى الطرف الآخر، لا، تتحول في بعض الأحيان، تتحول لغرض ما، تتحول في موقف ما، بس هذا.
نعم، وفعلا مرات تشوف الناس يقول لك تغير عقب ما اشتغل، تغيرت مثلا عقب ما دخلت الجامعة، يعني كأن طبيعة الحياة تفرض عليه أو تخليه يتغير أو يتكيف معها.
نمطية، هذا نمطية السلوك. هذا الآن سلوك، أما الشخصية الفطرية، أما السمات الفطرية شيء، ونمطية السلوك شيء آخر. شفت السلوك، غير الشخصية نحو سلوك آخر. أما الناحية الفطرية هناك في قواسم أساسية في الشخصية ما تغيرت. لا، ما زالت. يعني
في سؤال من أحد المستمعين يقول، هل الشخصية الصامتة في أسباب تخليها صامتة وغامضة، ولا هي طبيعتها شيء؟ يعني ممكن الوراثة مثلا يكون لها دور؟
لا، الوراثة ما أعتقد. أما العوامل الخارجية لها دور، خوف، قلق، توتر، عدم أمان، كلها هذه مسببات أنه تصل إلى هذه الحالة. أما الناحية الفطرية، لا، الناحية الفطرية سليمة جدا.
الفطرية والوراثية ما لها خص.
الفطرية. أما الوراثة بعد لها عامل. أيوة. من العوامل لها دور في عملية التنشئة الشخصية. الأب، ترى الابن يعني جينات.
صحيح.
فالابن يأخذ من جينات أبوه، يأخذ من جينات أمه. يأخذ شيء. أحيانا تجد الولد له قواسم مشتركة بين الأب والأم. الأم تقول هذا يشبهني، يعني يقول لا يشبهني، بعدين يقول لا، شوفي سلوكه، شوفي طريقة كلامه، شوفي كيف يتصرف، مثل ما أنا أتصرف. الأم تقول له شوف كيف يفكر، كيف يتخذ قرار، كيف كذا. بعد هذا مثلي شراتي. ولذلك حتى إحنا يوم نضرب أمثلة على أولادنا نقول له هذا الولد يشبه أمه، هذا الولد يشبه أبوه، كل كامل يعني سلوكياته وتعامله مع الآخرين. لأن عندنا ثلاثة أبعاد أساسية: البعد الفطري اللي ينشأ فيه الإنسان وهو الله تعالى أكمل الناس على الفطرة بالكامل، والبعد الثاني البعد الجيني، تطلع عصبية، تطلع شيء معين، نرفزة، حالة معينة في الشخصية، همزة معينة حتى في الكلام، حتى في التأتأة. أحيانا تشوف الأب واحد من الأهل يتأتأ، يشوف الإبري تأتأ. وهذا عمل، هذه عملية ربط كبير جدا ما بين الأب والأم، ما بين الإبن والأب، ما بين الإبن والأب والأم، وهكذا. يعني إذا كان ربط كبير جدا وفيها قواسم مشتركة وفيها تعلق كامل من يوم عمره 3 أشهر إلى غاية عمره 10 سنوات، تعلق كامل، يصل الإنسان إلى يعني عنده هذه الحالات تصلح، يعني تظهر فيه هذه الحالات، سواء كان إيجاب سواء كان سلب، يعني هي جينات، جينات فطرية. القاسم الثالث هو العامل التنشئة، التعليم، الزملاء. خلاص بياخذ من زملاء بعد 10 سنوات الولد بيشوف طبعة غير، يختلف عن البيت من 10 سنوات ورايح. هو الطبع طبع زملاء، طبع طبع الربع، طبع طبع الشلة اللي بيمشي وياه، هذا الطبع بيطبع عليهم زين، سواء كان إيجاب سواء كان سلب. ولذلك الابن ما ياخذ من أبوه ولا ياخذ من أمه من بعد 10 أو 12 سنة إلى 18 سنة، ما ياخذ أبدا.
يعني لين 10 خلاص يوقف
من خلاص ما ياخذ، شوف لحد. ولذلك في العصر العباسي كان لكل أسرة مؤدب. ليش؟ عارفين أن بعد 10 سنوات خلاص انفصخ من إيد أبوه، انفصخ من إيد أمه، ما تقدر الأم تسيطر. ولو تسيطر هذا شكل ظاهري، لكن الشكل الباطني له مع ربعه واتجاهه وتوجهه هناك مع الربع. أنت اختار للزملاء، اختار للربع، اختار للصدق الصحبة اللي هو يروح وياهم، حتى أنت تعرف يروح ويا من، كيف سلوكياتهم، كيف طبعهم، وهكذا.
نعم دكتور، في شيء تحب تضيفه؟ معلومات نحن ما سألناك عنها.
مشكورين، جزاكم الله خير، وأنا شاكر لكم على تواصلكم معي، والله يحفظكم. وإحنا خدمة لهذا الوطن يعني، وإجلالا لقيادتنا وحكامنا، ونحن إن شاء الله تعالى على الخط بإذن الله تعالى معهم قلبا وقالبا، والله يحفظكم ويبارك فيكم.
وياك إن شاء الله يا دكتور. نحن شكرا لك الوقت اللي أعطيتنا من وقتك أكيد، وجزاك الله خير. الله يحفظك، مع السلامة. إذن المستمعين، كان هذا لقانا مع دكتور جمال أحمد، خبير ومدرب تنمية بشرية. كان نرمس وياه عن الشخصية الانطوائية الكتومة وشو أسبابها وكيف نتعامل وياها. الحين بنظهر فاصل، عقب الفاصل رد نواصل. تريونا
الرايح
من جدم الحسنات استوفى اليمايل.
توجيهات من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، تم تجميل الشواطئ والسواحل وترميم القلاع المتناثرة في عجمان، ومنها الحصن القديم اللي تم تحويله إلى متحف وطني، حيث يطلع الجمهور على صفحات مشرقة من تاريخ دولة الإمارات. شكرا حكامنا.
من جدم الحسنات استوفى اليمايل. الأولى منكم وفيكم.
حول دربك.
حياكم الله من جديد مستمعينا اللي تسمعونا وتسوقون سياركم متجهين لوجهات مختلفة. نخبركم بحركة الطرق في شوارعنا، يعني مثل ما خريطة جوجل تخبرنا. بداية نبدأ من شارع الشيخ زايد مستمعينا، شارع الشيخ زايد الحين واصلة عند مدينة دبي للإنترنت بمحاذاة تايم سكوير سنتر. هني الشارع مستك شوي، فخففوا السرعة مستمعين في هذا المكان أو انتقلوا للشوارع البديلة. ننتقل نحن لشارع الخيل. شارع الخيل سالج وما أشوف لي نحن في لون أحمر على خريطة جوجل. وشارع راس الخور بعد مستمعين أيضا الشارع سالج، وبس في كثافات في أماكن متفرقة، فانتبهوا مستمعينا وتتسووا سياريركم، انتبهوا للسرعات المحددة واربطوا حزام الأمان وتركوا مسافة بين السيارير، ولا ترمسون وانتم يودين التليفون عشان ما تعرضون للمخالفة. الله يحفظكم من ما كانت وجهاتكم.
حول دربك،
الأولى منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار،
ويا سماح العبار.
إذن مستمعينا ما زلنا مواصلين وياكم فقرتنا الرئيسية. كنا نرمس وياكم ويا دكتور جمال أحمد خبير ومدرب تنمية بشرية عن الشخصية الانطوائية. يقولون يعني أن الشخصية الانطوائية هي شخصية تحب، يعني ما تحب البوح بمشاعرها وتعشق موضوع الصمت وطي الأشياء اللي في خاطرها أو في مكنوناتها. الشخص الغامض والكتوم الخبراء اتكلموا عنه في علوم ما وراء علم النفس. يقولون يعني أن القوة اللي تصنعها الشخصية الغامضة وتأثيرها في المرء والشخص اللي يمتلك القدرة على السيطرة على كتمان مشاعره و يجنح لعدم الرغبة في أنه يرمس الآخرين أو يسولف ويا الناس، بل هو عنده يعني حب شبه دايم أنه يكون منعزل عن الناس، ما يبغى يرمس ويا حد، يتجنب التعامل وياه. إذا حد بي عند البيت يبغى يروقه، ما يبغى يدخل البيت، يتجنب العزايم، يتجنب المشاركات أو الفعاليات المجتمعية. إنسان يعني حتى لو بين أفراد أسرتك كله بيكون صاكع العمر حجرتها، ما يبغي يكون في حوار أو ما يبغي يشارك الآخرين في حياتهم أو في نشاطاتهم. زمان كان مصطلح الرجل الغامض يعني عند يمكن بعد الدراما والأفلام والسينما لعب الدور في تكوين هاي الشخصية. كان عبارة يوم تقول شخصية غامضة يعني الشخص اللي يلبس نظارة سودة وشمكة حفية وقبعة، ويكون في ممثل في فيلم بوليسي أو عبارة عن جاسوس في أحد الأفلام. لكن الواقع يقول أن الإنسان اللي عنده شخصية غامضة يكون إنسان مميز للغاية، لأن هاي الشخصية الغامضة لها سحر لا يقاوم، وتطفي الغموض يطفي على الإنسان، يعني مثل يعطيه رونق أو شكل غير، أو يكون محاط بهالة الغموض. فأنت كإنسان عادي تبغي تكتشف أو تخترق هذا الغموض اللي فيه هذا الشخص. فسبحان الله الشخصية الغامضة على الرغم من كل هذا تعد، لا أنا قلت مغامرة، غموض يعني على كثر غموضة على كثر ما أنت يثار فضولك وتبغي تعرف عنه أكثر، فيكون محط إعجاب وإثارة دهشة وتقدير في نفس الوقت من الآخرين. هذا كلام الخبراء مو بكلامي أنا. فتكلمنا ويا الدكتور إن شو الأسباب اللي تجعل الشخص غامض صامت. إذا نحن ما نبغي نوجد جيل غامض وصامت، لابد أن نحن نعرف نتعامل ويا عيالنا من يوم هم صغار. بمعنى عطى حرية إبداء الرأي، عطى حرية إنه يرمس، لا تقول اسكت أنت ما تعرف شيء، أنت ما تفهم، أنت بعدك ياهل. التحطيم هذا للطفل من يوم هو صغير أعتقد ممكن يلعب دور بشكل أو بآخر في إيجاد إنسان غامض صامت. لأن أنا كنت أبغي أسأل الدكتور في هالنقاط، بس هو كان يعني ما كنا نقدر نطول ويا زيادة على اللزوم. فأعتقد يوم أنت طول الوقت تقول حق ولدك اسكت أو إلى آخره، أنت تخليه عند عدم ثقة في ذاته، وعدم الثقة في الذات تعطيه أو تجبره أنه يتم ساكت. ليش؟ أنا رمست بيقولون بيضحكون عني، بيضحكون علي. إذا قلت بيقولوا لي اسكت وشاب ولا تتكلم ولا كلمة. وإذا سويت عنده توقعات بفعل الشرط وجواب الشرط بشكل مستمر، فهاي التوقعات تخليه يدخل فيه أعتقد في كهف الغموض وكهف الصمت، لأنه لا يبغى يحرج نفسه مع الآخرين ولا يبغى يكون مضحكة أو متنصت قدام العالم، فيرتدي قناع الغموض وقناع الصمت أو يعني لباس الصمت. نحن ما بنصمت مستمعين، نحن مستمرين وياكم، لكن عقب هذا الفاصل تريونا.
الرايح
الرايح
يا هينش اخترب علينا الشريط، مو لي اخترب.
ابوي واشر شو من فاتن براي الشريط يفدي راسك، بنيب لك غيره.
لك الا شريطه واحد، وين بحط انا هالشريط الجديد؟ مغاني من حد القديم في هذا، ما عندي شيء مثله، لو بدور ما بحط.
الله يطول عمرك يا ابوي، كل هالاغاني موجوده في قصر الدوب ويا ابو حمد على اذاعه الاولى
107.4.
حد مثلي بات مش جنه، حلم طيب مره خطا عزيل قلبي من هواكم، يلي بقلبي ما تروفون.
سبعة قلوب وسبعة أقطار تعاهدوا لين المنية، داري ومالك حد مقدار، عاشت قلوب في حية.
قصر الدوب ويا أبو حمد كل جمعة الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى.
وعاشت قلوب فيك حية.
107.4.
ما شاء الله، بصراحة تنظيم المهرجان هاي السنة جميل.
صدقت يا أبو عبيد، الحمد لله العيال وايد مستانسين.
الحمد لله. تعالي، هو بهذا خليفة الفلاسي مال إذاعة الأولى؟
هي جنة، وهاي جنة بعد علي أبو تسيم وياه.
شو عندهم؟
أكيد برنامج حياك في بلادي، ترى يغطي كل فعاليات البلاد والأماكن السياحية والتراثية.
الله يوفقهم.
آمين.
حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي وعلي أبو تسيم من الأحد للخميس الساعة 6 المسيان على إذاعة الأولى. الراعي بلدية دبي. الأولى إماراتية.
سيدي يا سيد ساداتي، سيد الخوض المسلمين، راعني ورفق بحالاتي، دامني في حبك رهيني.
تراثية.
بالنسبة للحاشي الصعب، وقت قبض الحاشي
وتعليم الجرات، إذا تعرفهم مثل المضار ندقوا شوية نغلي عضهم.
الميل هو مقدمة السفينة المرتبط بالبيض.
وطنية.
تطوع اللي هو العطاء من غير مقابل.
أعتقد أن بنك الإمارات الطعام سوف يفعل المسؤولية الاجتماعية.
الأولى
107.4.
We'll be right back.
حبيب الروح ماريته ما بانت بيعناته والعياني خبر صيته قطع عني اتصالات حبيب الروح ماريته ما بانت بيعناته والعياني خبر صيته قطع عني اتصالات قبل ما سافر البيت شفتت هالعبرات توادعنا وحييت ودعني بنظرات قبل ما سافر البيت شفتت هالعبرات توادعنا وحييت ودعني بنظرات ودعني وما بانت بيانات ولا دقعته وانا بضعته خبرته ووصيته على قلبي ومداراته خفوقي ويا خليته دقعته وانا بضعته خبرته ووصيته على قلبي ومداراته مجراه جاريته على نهجه وطلباته انا بالصد حبيته محبة ذاتي بذاعته على مجراه جاريته على نهجه وطلباته انا بالصد حبيته محبة ذاتي بذاعته حبيب الروح
ماريته
غزال البر سميته خد عنقه ولفتاته في دوحة موضة بيبيته في دار العز سكناته غزال البر سميته خد عنقه ولفتاته في دوحة موضة بيبيته في دار العز سكنات حبيب الروح
ما ريت وما بعدت عيادات ولا يعني
قطع عن اتصالات
صدى الماضي
صوت الحاضر
الأولى منكم وفيكم السنة
تدخل الميلس تسلم على العرب ما يحتاج تسلم عليهم بالخشوم حاليا بدأت الناس كلها تدخل على طول في أي مكان كله بالخشم 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 المواجهة بالخشوم لقانون مختلف تماما اليوم وايد زاد يحتاج أنك تسلم بالخشم على الواحد يعني لو قلنا سنة ما شفته أو سنتين أو ريال جاي من السفر ما شفته ممكن تعطيه لكنك أنت تدخل ميلس ما تعرف العرب فيه تسلم عليهم كلهم بالخشوم ما يحتاج باليد يسد أو حتى من بعيد اليوم الواحد يدخل ميلس يسلم على العرب كلها بالخشوم ويجلس ويطلع من الميلس بعد يسلم عليهم كلهم بالخشوم ويروح هذا مو بزدارتش عندنا نحن عندنا السلام باليد أو حتى من بعيد إن سلمت باليد زين وإن ما سلمت راه حتى لو دخلت وقلت السلام عليكم عليهم كلهم يرد حتى لو واحد ياخذ عنك السلام يكفيك وتجلس وتطلع ترى السلام عليكم وفي مان الله وروحت ضربت الخلاء في مان الله خالفتكم السهالة وتوكلت على الله الخشم مو بدارج وايد ومو من الأشياء اللي هي وايد ضرورية في السلام يكفي أنك تسلم باليد بالخشوم شوي حميمية أكثر وتحتاج إلى فترة أطول عشان تتسلم بالخشم وياه إذا تعرفه زيادة إذا ما تعرفه ما يحتاج هذا يعني شيء من الأشياء اللي هي علمونا إياها الأولية بالضبط كان خاص بالبدو مو بالهل الساحل هل الساحل يتوايهون بالساطر
السنة
الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى
الأمر فاني والوطن باقي
الأول قوتك وبشربها
جنود وفيين تغلب مروتنا ولحدنا غلبا تغلب مروتنا ولحدنا غلبا الملك سلمان على العهد ماضي نضرب معك من وين حسبك ضربها شبه الجزيرة قبرة البيت والدين تنظر على كل العروبة سحبها مع الملك سلمان على العهد ماضي نضرب معك من وين حسبك ضربها الجزيرة كبرة البيت والدين تنظر على كل العروبة سحبها نشوف يا لابس جلود الدعابين نار الفتن من تحت راس انتقبها اللي غدرنا مع ثبوت البراهين احنا عروق القدر نقطع نسبها عروق القدر نقطع نسبها
يا سلام يا سلام يا سلام الله سلام الله على الأولى
جولة اليوم
مساكم الله بالخير مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى ومجدد التحية في الساعة الثانية وجونا اليوم جونا بترتفع في درجة الحرارة ل 33 درجة مئوية وبتزيد نسبة الرطوبة خلال ساعات المساء وساعات الصبح من يوم الخميس باكر إذا الأرد على بعض المناطق الساحلية وتوصل درجة الحرارة الصغيرة ل 26 درجة مئوية وفي ازدياد في كميات السحب على مناطق متفرقة من الدولة وممكن تكون في أمطار خفيفة خاصة على السواحل والجزر الغربية الرياح معتدلة السرعة بوجه عام وبتكون نشطة أحياناً هذا اللي عندنا والعالم الله
جونا اليوم
الأولى منكم وفيكم
الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار
البيت المجن
البيت المجن
الاحترام هو من أحد القيم اللي يتمتع بها الشخص اللي يمتلك الأخلاق والسلوك الجيد وما تمتلك أو ما تكتمل منظومة القيم من غير ما يكون في احترام في الشخص أو يكون إنسان محترم لأن الاحترام هو إظهار التقدير للآخرين بجميع الوسائل وجميع الطرق سب تكسب ودهم تكسب محبتهم يعني الشخص اللي يوجه الاحترام للآخرين إما كردة فعل مقابل احترامهم له وتقديرهم له أو أنه يقدم الاحترام للآخرين عسب يشجعهم أنهم يتعاملون معه يعني بنوع من الاحترام وممكن يرتبط الاحترام يعني بالإنسان إذا كان في منصب قيادي أو حتى مبلى في منصب قيادي، أي إنسان عادي ولكن هو يبغي يعيش في نوع أو بنوع من السلام والاحترام له. مستمعين، أنواع مختلفة مثل احترام الإنسان وحقوقه ومشاعره، احترام الوالدين، احترام المرأة، احترام ذوي اللي هم أصحاب الهمم، احترام الحيوان واحترام النبات. فأشكال الاحترام، وفي أول شيء هم ذكرين احترام الإله. فاحترام الإله يكون بطاعته وعبادته وتنفيذ أوامره على أكمل وجه، حسب بتحصل رضاه ومغفرته وتوفيقه في الدنيا وفي الآخرة. أما احترام الإنسان بصفة عامة وحقوقه، أي أنك تعطي كل فرد حقه بشكل متساوي، تحترم إنسانيته، تحترم وجوده، تحترم شخصيته، تحترمه هو كإنسان بغض النظر شو يشتغل، شو لونه، شو جنسه، شو ديانته، شو إلى آخره. أنت تحترم كون إنسان مثلك، وأن هذا الإنسان له حق أنه يعيش ويحصل على الطعام والشراب والتعليم والملابس والنوم والحق في الحصول على الأمن والأمان والراحة. وطبعا تعتبر كل هاي من مظاهر احترام الإنسان من قبل دولته، من قبل بلاده. ثاني شيء اللي ذكرناه هو احترام الوالدين من قبل الأبناء، لأنه واجب عليهم يحصلون رضاهم، ولأن رضاهم رضا رب العالمين. ونصت الكثير من الآيات القرآنية على أهمية كسب محبة واحترام الوالدين وتنفيذ توجيهاتهم، طبعا إلا في معصية الخالق، وإن نحن نبتعد عن مظاهر التقليل من احترامهم. وهذا شيء طبعا أكيد معروف موجود في ديننا الإسلامي. النوع الثالث هو احترام المرأة. هو واجب على كل فرد أو كل رجل في المجتمع، يجب احترامها من خلال إعطاء أنك تعطيها حقها في العمل، تعطيها حقها في التعليم، تعطيها حقها في إجازة الولادة وساعات الأمومة، تعطيها حرية الاختيار والابتعاد عن أسلوب الاضطهاد والترغيب من قبل الأهل أو المقربين. أو حتى يعني في بلدان زمان مناطق نائية، يعني تحس ان حياتهم حياة جاهلية، كأن الإسلام ما نزل عليهم، ما في احترام لحقوق المرأة، لا في حق لها حق تتعلم، ولها حق تشتغل، ولا لها حق تورث اللي هو الميراث اللي الشرع ورب العالمين اعطاها اياه، هي ما يورثونها. لاعتقادهم ليش هاي البنت بتعرس بتكون يعني تابعة للأريلة، فليش هم ليش تورث من أبوها أو تورث من إخوانها. ففي ناس قمة الجاهلية ونحن في هذا الزمن. إعطاء المرأة المطلقة والأرملة حقوقها كاملة، احترامها كامل، ما ينقص شيء، والحمد لله اللهم لك الحمد والمنة موجودة عندنا. الشيء النقطة الثانية هي احترام ذوي الاحتياجات الخاصة لهم أصحاب الهمم، وهم الأشخاص اللي عندهم إعاقة معينة أو مرض معين أو حالة خاصة، يعني هم ما لهم دخل في هاي الحالة ولا يقدرون يسيطرون عليها، فلابد أن نحن نحترمهم ونقدم لهم المساعدة. ترى أنك تقدم المساعدة معناته أنك أنت تحترم هاي الفئات كاملة، توفر لهم الأشياء المطلوبة، توفر لهم الأشياء اللي تساعدهم في تسهيل حياتهم، توفر لهم أماكن الترفيه اللي ممكن تساعدهم وتغير يعني مزاجهم، توفر لهم الخدمات السهلة في المراكز التجارية، في الأماكن العامة، في كل مكان تحترم يعني نوعي يعني الحالة اللي هم فيها واحتياجاتهم. ومثلا ما يكون في استهزاء بهالناس، في 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 مرات في صغارية ونشوفون حد من أصحاب لهم ما يعرف كيف يتعامل معه وطنز عليه، فلازم نحن نعلم عيالنا نايلة مثلهم مثل حالهم من حالنا، فلا بد أن نحن ما نجرحهم بأي كلمة أو يعني نقلل من شأنهم. الاحترام صفة مغروسة في الإنسان السوي، وهاي الصفة طال حتى احترام الحيوان، انك ما تجتله، انك ما تأذيه، انك تطعمه، انك ما تتركه يعني بدون اكل بدون اي شيء. يعني سبحان الله انك تخاف رب العالمين حتى في هذا الحيوان، لا تخلي عندك حيوان في البيت وانت مهمل فيه، ما تروم على تربية الحيوانات والاهتمام بها، خلهم في مكانهم الآمن ولا تتدخل فيهم. احترام النباتات، تسقي النبات، تعتنيبه، ما تقطع الأشجار، ما تضرب بالعصا في الشيار، ما تحرق الشيار، يعني سبحان الله ما هي النباتات سبحان الله تحس وتتنفس وإلى آخره، ولا ما كان يعني يعني جذع الشجرة يعني حس برسول عليه الصلاة والسلام يوم كان مستند عليه. فالاحترام شيء مهم جدا للبيت المجن. فاصل مستمعينا برد الواسطة ريوان
الرايح
الرايح.
تحياتي هلا
حمدانيات
نور حياتي بطلتك الجميلة تراك المظلم من القلوب ينور بطلتك. ما أقدر أقول لك يا زين يسعد مساك هناك عله وصدقني هذه علتك من نور وجهك مساءك صبح واللي يراك يقول كن شمسنا من نورها حلتك لهالجفا وانت الحالي ذبحني حلاك متعود تزل وسامحك في زلتك ضيعت درب الوصل وشلون والله عطاك مشاعر لو تريد مواصلية دلتك بستان الأزهار ذاب لا يطول جفاك تعال لعيون ريحانتك أو فلتك ولا العين الذي باع العبادة وشراك عينه تشلك لو ان الارض ما شلتك من دلتك كل فنجان انت مده يداك تكيف الراس لكن وينها دلتك الغطرة سهم مستواها غير عن مستواك لعاد تغتر في الدنيا ولا شلتك تعبتني والغلا ذباح لكن عساك مرتاح وتلبس من العافية حلتك والله مخليك يلي تل قلبي هواك ولو محبينك من الغطرسة خل
حمدانيات الأولى
إماراتية.
ما دمت عصفورك وغني مواويل وانتهى العصفور المحبين سدرة دعني أحلك فوق رؤوس المحاسين واجنيك يا غصن الأحاسيس ثمرة
تراثية.
هذه الضرور في الإمارات مرتبطة بالطبيعة فكان الناس اللي موجودين أو يعيشون على هاي المنطقة كانوا يتعاملون مع معطياتهم المحلية أو مواردهم كلها بهاي الدروب
وطنية. وطنية
على كل حال أن الجو يتلطف بهذه الأسباب لأن الله سبحانه وتعالى يرحم الشجر.
الأولى إماراتية
تراثية
وطنية
107.4 تحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات. تعلن مؤسسة الإمارات عن إطلاق فعاليات معرض بالعلوم نفكر 2018، أكبر منصة علمية على مستوى المنطقة لاكتشاف المواهب العلمية الشابة من عيال البلاد ودعم ابتكاراتهم. يفتح المعرض من 16 لين 18 من أبريل في مركز دبي التجاري العالمي. واللي بيزور معرض بالعلوم نفكر يرهم يسجل من خلال الموقع الإلكتروني thinkscience.ae.
صباح الأولى. نجدد التحية والترحيب بكل الأخوة والأخوات اللي ويانا على السمع من بداية البرنامج والتحايا الصباحية كذلك لكل اللي انضموا عبر نعم إلى إمارة رأس الخيمة مستمعينا ورحب بالعقيد أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع الوزير. حياك الله سعادتك ضيف عزيز عندنا في برنامج سعادة الله وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صباح الأولى ويا سالم محمد.
صباح الأولى برنامج رائد متنوع حي متفاعل مع مجريات الساحة الإماراتية دكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة والصناعة.
برامج شيق جدا قريب من قلوب الناس توقيته ممتاز جدا تناقش مع الأطراف كلها وهذا أمر مفيد. أمد أحمد الرحومي عضو المجلس الوطني للاتحاد.
البرنامج عد من أحد أهم البرامج الصباحية الإذاعية في الدولة يحتضن شخصيات سواء وزراء ولا رؤساء تنفيذيين مدراء عموم أساس نتكلم عن مبادرات والمواضيع اللي نبغى نضطر إليها. طارق القرق الرئيس التنفيذي دبي العطاء.
صباح الأولى ويا سالم محمد من الأحد لين الخميس من 6:30 لين 9 الصبح على إذاعة الأولى. الراعي جمارك دبي.
تحيدون
107.4.
شاركنا حفظ تراثنا الوطني
بمحافظتك على نظافة بيئتك.
شاركنا حفظ تراثنا الوطني.
الأولى 107.4.
بناء الأسرة يبدأ بالاختيار الصحيح ويكمل بالتفاهم ويستمر بالتخطيط الواعي والتعاون والعشرة الطيبة اللي تثمر ألفة ورحمة في الأسرة. ألفة ورحمة، نصايح عن الحياة الزوجية والأسرية، كل يوم 2 و4 الساعة 8 عقب العشاء على إذاعة الأولى. هالبرنامج برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري. على 107.4.
قصيد فزاع.
يا مهرة العام، لا والله غديتي فرس، ترفقي كن عطرك ريح حرب وصهيل، العام تمشين ما حولك رجال وحرس، والحين تمشين ورقاب الخلايق تميل، استغربتك الكنايس حس مشيك جرس، واستغربتك الحدايق رمش عينك ظليل، جندلتي القلب والعاشق طويل المرس، حي ولكن تركتي في المحاني قتيل، من جيتي الحب سيفه في الخفوق غرس، والليل يقصر بشوفك وانسريتي طويل، ما كني العاشق اللي في زمانه درس، وما كني إلا من أسباب المحبة هزيل، حلفت معشق مدام الحب طبعه شرس، مالي ومال المحبة والشقاء والخليل، دخلت بحر المحبة يا الهنوف الفرس، وقامت تلاقف بي مواجه وضاع الدليل.
قصيد فزاع.
للشعر فكرة وللهاجس مين طاري، كم عشقت المستحيل وكم ذخرت الاستحالة، لين صرت أحجز مكاني في الصفوف الأولية،
وأنا شاعر يحلق في الفضاء لو ما معه جنحان، وصل حد النجوم اللي تراقبها ويراقبها.
شاعر وشعري وارثة ورثة من ساس، أعسف بحور الشعر قبل أن تطيها،
القصيد يقاسم الإحساس والبيت ارتجالي،
يطالبني الجمهور بالشعر وأنا أقول
الإبداع فكرة في الأحاسيس.
107.4 منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
داوها تبرى.
داوها تبرى. مرحبا بكم مستمعينا ومتابعين إذاعة الأولى، ونجدد التحية في الفاصل الأخير اللي فصلنا عن نهاية برنامجنا الرايح اليوم. وصلنا وياكم لفقرتنا الثالثة والأخيرة دوها تبرة، واليوم يعني بنتكلم عن الكيك ومنو ما يحب الكيك، ولكن هل الكيك له فايدة صحية وقيمة غذائية؟ هذا السؤال بنطرحه على ضيفتنا أستاذة ندى زهير، مدير إدارة التغذية المجتمعية في شركة صحة بأبو ظبي. مساك الله بالكيك يا ندى.
حي الله سماحة، أهلا وسهلا.
الله يحييك، شخبارك يا ندى؟
الحمد لله، الله يعافيك. قال تحبين الكيك؟
يعني أنا ما أعتقد إنه ما في حد ما يحب الكيك بكل أشكاله.
والله لا لا، في حالات نادرة تبي، وأنا أعتبرهم حالات شاذة، لأنه منو ما يحب الكيك؟
أنا أدري، هو مثل ما ذكرت حالات شاذة، يعني شيء غريب، يعني منو ما يحب الحلو؟ يحب الحلو.
وشو أنواع الكيك اللي تحبينها؟ يلا
أحب التيراميسو، بس أنا شوفي أنا بشكل عام أحب الكيك التقليدي العادي جدا، وما أحب الكيك اللي فيه وايد خلطات ووايد حشوات، أحب يعني سادة.
السادة الإسفنجية مال أول. حلوة هاي. هي ليش لا، هاي جميلة،
حلو يا الشاي، حلو يا الحليب،
يعني بعد في السيف سايد في السليم.
المخرج يحب التشيز كيك اللي أنا ما أحبه وايد.
متروس الدهون وسعرات حرارية، فليتوخى الحذر.
توخى الحذر يا أحمد. يعني الكيك بكل أشكاله حلو، يعني صراحة مصيرين مكان مثلا هيسين في كوفي شوب أو شيء، تشوفين أشكاله وأنواع وتختارين وكله حلو، ما في كيك مو بحلو.
إلا ما يكون في أقل حلاوة يعني. والناس يعني مثل ما تقولين، يعني يمكن ظنون كل شيء حلو يعني إنه مفيد.
لا طبعا،
او ضار يعني، او العكس يعني،
هو معظم الاشياء الحلوه ضاره صراحه. شوفي شيء انت
كل شيء
حلوه
حلو ضار. زين انا توني ماكله فرصاد اللي هو التوت، يعني الحين قاعد يطلع ما شاء الله، يطلع في حدائقنا ولا في مزارعنا، هو حلو، هل معناته هو ضار؟ لا، ليس بضار. نحن سماح يعني المفترض الاعتقاد الخاطئ اللي يدور حول الاكل بالذات، ان اي شيء حلو غير مغذي، وأي شيء ماسخ ولا مر ولا حامض هو المغذي. هاي النظرية المفترض أن يعني نزيلها بعض الشيء. يمكن أن تربطوها في الكعك، لأن الكعك يعني فعلا هو حلو، لكن فوائده الصحية تكون قليلة. لكن مثل ما قلت الحين، تمرين على المطاعم أو أماكن تواجد الكيك، في أنواع وأشكال من الكيك، إذا هذا التواجد يمكن جزء منه مفيد، فبالتالي نحن بنتكلم عن يعني وين الفائدة اللي نشوفها في الكيك عشان نروح عليها على طول، عشان المخرج شوية كيكة هاي التشيز كيك مانكة كيك الجبن يخف عليها شوية ويوجه عمره على أشياء ثانية بنطريها بعد شوي.
حلو حلو. شو يعني ما هو الكيك كله عبارة عن طحين وشكر؟
أوكي. الكيك بداية نعترف كنا نحبه، صح؟ أوكي. ولذيذ، حلو، ونكهته لذيذة، خاصة يوم يحطوا لك أي نكهة من هالنكهات، واو، يعني ما نقدر نستغنى عن الكيك. ومو بحلوة، أي إنسان مختص في التغذية يقولكم ممنوع الكيك، نحرمه من الكيك. الكيك يعتبر بهجة، سرور، المعرس والعروس يوم يتزوج، شو قصة قصة ورأس ذبيحة ولا قصة كيكة، يوم عيد ميلاد، أيام الميلاد يحطوا لك كيكة، حد تخرج حليلة وفرحوا فيه حطوا له كيكة. يعني كل الأعراف، كل الحفلات، كل الأعياد، الشعار الحلو أو الأساس في الحلوة اللي هي الكيك.
عارفين في البيت شو يقولوا لي؟ يقول أنت تتعلثين بأي شيء عسى بتيبين كيك، على أي شيء بدون مناسبة سويتيش مناسبة ويبتي كيك.
هاي عبقضيتك أنت، هاي على 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 أي دقة تحطين الكيك؟ أنا تتحبين وتعشقينه، بس من وجهة التوجيه الصحيح سماح أنت واللي يسمعونا، الكيك أساساً خلبت، نرجع ما الأول، أصل الكيك يرجع إلى الدولة الطولونية، لأن كانوا يصنعون الكيك في قوالب منقوش عليها جملة كل وشكر. وهذا الكيك أو الكعك أو الكب كيك كله، لو شفنا مكوناته، هي عبارة
طحين،
الطحين مثل ما قلتي،
شكر، بيض،
وعوامل التحلية السكر،
نعم،
مواد أخرى مثل البيض
وزيت
والدهون أو الزبدة،
نعم،
والسوائل اللي تقبض الحليب ومعها الخميرة نفس الشيء. فهذه هاي هي مكونات الكيك، يعني او الكعك، كعك الخبز او كعك المعمول او الكعك العادي. فاستخدام الكيك بوجود مثلا فواكه، بوجود الزبدة اللي تعطي المذاق القوي، بوجود السكر عشان يعزز الحلاوة، هاي كلها مكونات الكيك اللي تكون جاذبة لكل حد. السائل مثل ما قلنا للخلط، البيض بالربط، الخميرة عشان ترفع العجينة، هذه مكوناتها. فهل هاي المكونات مو موجودة في أكلاتنا اليومية؟ موجودة،
موجودة. نعم.
إذا ليش نخاف من الكيك ونقول لا تأكلوا كيك؟ وين ندتي خبير في الغداء شفناها في الكافيتيريا الفلانية وتأكل كيكة؟ زين وين الغلط؟ تكمل الغلط بس في التحضيرات اللي
الإضافات الثانية،
الزوايد الزايدة. مثل شو؟
كريمة.
أوف، تخيلي يوم يخففون الحشوة مالت الطحين يكثرون الكريمة.
أخس شيء، هذا أخس مكان ممكن خلاص سوي عليه إكس، تحسين هم متزطط في الطحين
ويزيد أو كثروا وايد من الشكر، تحسين قاعدة تاكلين شيرة مو قاعدة تاكلين كيكة. أو إذا شلوا الزبدة الطبيعية الحيوانية اللي عادي ناخذها، أو مثلا الدهن الحيواني وحطوا لك دهون مهدرجة. احنا قلنا المهدرجة مصامة الكبرى،
صحيح
صح ولا لا؟
صحيح.
إذا هي بس هاي الأساسيات اللي لو استوى فيها خبصة هني أصبح الكيك يخوف.
لك يعني هي ناكل كيك بدون هالكريمات، وفي عاد أنا أحس أثجل شيء الكيك اللي بالشوكولات، يعني هذا أنا مو ما أحبه.
لا بالعكس، اللي بالشوكولات وخاصة إذا كان الشوكولات الداكن ومحشو بالمكسرات، هذا يزيد من مستويات السيروتونين والإندروفين، هرمونات السعادة والراحة اللي تعزز يعني طرق المعيشة بشكل سعيد، يدير القلق. فبالتالي بالعكس، يعني لو في شوكولات داكن هي عبارة عن كيكة كاملة ناكلها ما توخي الحذر في الكمية. لكن في النهاية الكيكة لها فوائد عظيمة يا سماح. شوف شو رأيك ندخل فيها؟
يا ريت عشان هزي. الوقت. نعم.
الكيك طبعا أول شيء يوفر الطاقة لأن فيها كربوهيدرات، الطحين يعني من
الكربوهيدرات
يعطيك طاقة. فبالتالي خلط الدقيق مع السكر اللي بعد يعطي طاقة، إذا وفر لنا طاقة وهذا شيء وايد طيب عشان الدماغ يحتاج إلى الطاقة. وجود الدهون فيها بعد يعطي طاقة. الشيء الثاني لما نحط البيض عبارة عن بروتينات، البروتينات هي تبني الجسم. الحليب إذا حطيناه في الكيك أيضا يبني الجسم كبروتين وككالسيوم موجود قوي حق العظام والأسنان والعضلات. أغنيتي الكيكة بالفواكه، وكل ما لقيتي الكيكة بالفواكه فيها فيتامينات فيها معادن، كل ما كان أفضل. كيكة أناناس، تفاح، توت، لي حق الألياف، كل ما لقيتي كيكة فيها ألياف مثل كيكة التفاح، كيكة الجزر، كنت سمعنا عن كيكة الجزر. ألياف عالية تساعدك على هضم، جهاز هضمي ممتاز، وتبعد عنك الإمساك. ومثل ما في كيكة بعد موز، هاي بعد تعزز نمو البكتيريا جيدة في الأمعاء. لما نيجي حق الدهون، أهم شيء وأنت تسألين الرجال تشترين كيكة تقولي له شو نوع الكيك اللي عندك، الدهون اللي مستخدمينها هل هي دهون حيوانية طبيعية زيوت نباتية ولا دهون مهدرجة، عشان تكشين عن الدهون المهدرجة.
وإذا كان دهون مهدرجة
كيكة الشوكولات مفيدة عشان مادة السيروتين. كل ما كان الكيكة متروسة مكسرات رفعت من المعادن النافعة في جسمك، ورفعت الفيتامينات، فيتامين ه اللي هو مضاد للأكسدة، مكافح لأمراض القلب. عندك الكيكة اللي فيها أعشاب، يعني كيكة القرفة، كيكة القرنفل أو المحلب، هذه تخفف الشعور بالانتفاخ والتخمة. فأنواع الكيك النافعة كل ما كان فيها مكسرات، كل ما فيها خضرة، فواكه، أعشاب، كل ما كانت أفضل أنك تتوجهين لها.
صحيح.
لكن يعني بالمقابل
تفضلي بالمقابل شو؟
بالمقابل عن الإسراف.
نعم صح.
يعني كم بتتوقعين تاكلي كيكة كل يوم؟
لا طبعا يوم وترك.
يوم وترك بعد لا ولا كأني سمعتك يا سماح. لو سمحتي نقول مثلا مرة في الأسبوع، مرة في الأسبوع ناكل كيكة صغيرة تعادل يعني كأنه رغيف خبز صغير. ليش؟ لأن في النهاية هو في نشويات عالية، في دهون عالية، في سكريات عالية، فنحن ما نبقى على كثرة تناول الكيك وفيها هاي المعدلات العالية من المغذيات، وقلة مثلا بدل مجهود بدني أو ممارسة رياضة أصبح لدينا زيادة وزن، جملة تعب في المفاصل، كوليسترول عالي، ما نبغى نتوجه لأمراض قلب وشرايين، وهذا يأثر على الرئة والكليتين. نحن نبغى ندخل الكعك بكمية محدودة كجزء من نظام غذائي متوازن، نتوجه للي فيهن الفوائد، نبعدوا عن اللي فيها وايد كريمات. شدي تكونون ما انحرمتوا من شيء اسمه كيك.
صحيح، هو أهم شيء الكريم هاي نبتعد عنها.
الكريمة والدهون المهدرجة.
هي. ترى هاي الدهون المهدرجة يعني الكريمة هي واضحة واضحة قدام عينك لما تشتري، لكن الدهون هي. لازم أنت تسأل مثل ما ذكرتي،
لازم تسأل. وكل ما سعيتي يا سماحة تسويها في البيت مثل ما قلتي، أنا أحب الكيكة الأولية كل ما كان أفضل. سويت الكيكة الإسفنجية حطي فيها خضرة يعني خيار مثلا أو فواكه سواء طبيعية أو المجففة مثل الزبيب وغيرها ومكسرات، أغنيتيها ورفعتي من قيمتها الغذائية. هني كأنك فعلا تأكلين وجبة صحية خفيفة ذات منفعة.
ممكن نحط الشوفان والأشياء هاي في الكيك، مستوي؟
تقدرين ليش لا؟ تقدرين حتى تقدرين تحطين حبوب الإفطار كاملة النخالة تكسرينها وتحطينها داخل مثل ما قلت لك كيكة الشوكولات. من يقول ندى زير تقول الشوكولات، هي كيكة الشوكولات اللي هي السودة اللي نسبة الكاكاو فوق 70 و80 هي تعتبر طبق حلو نافع، لكن قنني الكمية المستخدمة فيها. هذا عاد تدورين عليها تدوير، لأن في كيكة شوكولات فاتحة في أغمق وفي الأغمق أكثر الحلا فيها أقل لأن نسبة الكاكاو فيها أعلى، وهي طبعا الأنفع لأن مضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب وتعزيز الذاكرة تكون فيها جدا مرتفعة.
تمام جميل.
دورنا كمستهلكين نحن نختار،
نحن نختار الصح، الشيء الصح
صح. صح. أيوة صح
ومفيد حق عيالنا.
نعم هذا هو اللي نحتاجه. يعني
في شيء تحبين تضيفينه قبل أن نختم؟ ما نسوي كيك في البيت.
تسوين كيك؟ إذا بتسوين كيك لو سمحتي يعزميني، لأني في النهاية وايد أتكلم عن الأكل ولا حد ذوقني منكم لقمة، فنتمنى للجميع يعني يعني شو أقول لك، أيام حلوة في الأعياد والحفلات والأعراس بكيك صحي ومفيد.
أهم شيء يكون مفيد وصحي إن شاء الله.
إن شاء الله يا رب.
شكرا لك جزيل الشكر أستاذة ندى زهير، مدير إدارة التغذية المجتمعية بشركة صحة أبوظبي. يعطيك العافية
يوم سعيد. شكرا عزيزتي.
تسلمين يا ندى. مع السلامة. مع السلامة. إذا مستمعينا كانت هذه فقرتنا الأخيرة دواء تبرع. مو بشرط كل شيء حلو هو بيكون مب مفيد صحي، بالعكس مثل ما ذكرت ندى ممكن نختار الكيك أو نسوي الكيك أو نشتري الكيك اللي فيه فايدة غذائية كبيرة وأقل في الأشياء الضارة. نقولكم يومكم سعيد بالكيك، سيروا اشتروا لكم كيك أو طبخوا لكم كيك، والله يحفظكم. نقولكم في مان الله.
الرايح.